إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 55 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري والمتوفى 87 و300 من الهجرة. والجزء الموجود من الكتاب قد انتهينا منه، وأما هذا فهو ملحق ألحقه يعني في هذه في طبعة آل حمدان، وهذه الملحقات يعني مهمة وفيها فوائد، وخاصة ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر، فنكمل هذا الملحق بإذن الله تعالى. قال: باب قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، وذلك يعني في ليلة المعراج، عن ابن عباس في قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: مقدار قوسين. والأثر موجود في الدر المنثور. قال: والقوس الذراع. فالقوس أيضا مما قيل فيه أنه الذراع، والذراع من رأس الوسطى إلى المرفق، وكذا قال ابن مسعود. طبعا لا ننسى أن ننبه أن هذا الملحق جمعه المحقق مما وجد في كتب أهل العلم مما نقلوه عن ابن بطة رحمه الله، سواء بالإسناد أو بدون الإسناد، فهذا بدون إسناد. نعم. وقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة المعراج هذا يعني ثابت، كما في الآية: فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا هذا على أحد التفسير، والتفسير الآخر أن الضمائر كلها يعني ترجع إلى جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني جبريل، فهذا على القول الآخر. قال: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أيضا، وهذا يعني الرؤية، رؤية ليلة المعراج. وأما رؤية المنام فهذه لا إشكال فيها، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل المؤمن يعني يرى ربه في المنام، وما يراه من المثال يكون بحسب إيمانه بالله تبارك وتعالى. وأما الرؤية الحقيقية فلا تكون في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ذكر بإسنادها هنا عن عبد الله بن عمر أنه بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى؟ فبعث إليه أن نعم قد رأى، فرد عليه رسوله، يعني الرسول الذي أرسله، فرد عليه رسوله فقال: كيف رآه؟ قال: فقال: رآه على كرسي من ذهب تحمله 4 من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر. في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. دونه فراش من ذهب. طبعا هذا يذكر في أيضا في حملة العرش، وأن العرش الآن يحمله أربعة من الملائكة العظام في هذه الصور المذكورة، وأما يوم القيامة فيحمل العرش ثمانية كما جاء في كتاب الله عز وجل. الذي بعده عن ابن عباس وإسناده صحيح، قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية ابن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. هو هذا مضمون الحديث الذي قبله، يعني أمية بن أبي الصلت، وهذا مما يدلك على أن المشركين في الجاهلية كانوا يعرفون ربهم، يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته وأفعال الربوبية، وما كان أحد منهم يجادل في هذا، فهم في هذا الباب يعني أحسن حالا من هذه الطوائف المنحرفة. رجل يعني ملك في صورة رجل، وثور يعني ملك في صورة ثور، تحت رجل يمينه يعني تحت رجله اليمنى سبحانه، فهذا فيه إثبات الرجل لله عز وجل. والنسر للأخرى يعني الرجل الأخرى تحتها ملكان في صورة نسر وفي صورة أسد ليث، والنسر للأخرى يعني للرجل الأخرى وليث مرصد، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. نعم، فهذا الشيخ الألباني ضعفه لأجل يونس بن بكير، لكن تابعه عبده كما في السنة لابن أبي عاصم، فلعلهما يتقويان. قال: باب إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. وهذا قد تقدم وعرفنا يعني أن لله تبارك وتعالى صورة، وسبق يعني الخلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. فبغض النظر عن الخلاف في هذا الحديث، إلا أن الصورة ثابتة لله تبارك وتعالى. ذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، والحديث في الصحيحة 3169 وفي الإرواة 684. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. هذا هو الشاهد. نعم، في أحسن صورة، لكن طبعا هذه رؤية منا. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أعلم أي ربي. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها، فوجدت بردها بين ثديي، وفي اللفظ الآخر: فوجدت برد أنامله. ففيه إثبات اليد وإثبات الأصابع وإثبات الأنامل. قال: فعلمت ما في السماوات والأرض. ليس هذا العلم على إطلاقه، وإنما المراد مما أعلمه الله تعالى. نعم، قاله القاري في بيان هذا الحديث، ملا على القاري، وهذا معلوم، يعني ما أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، لأن هذا إنما يختص برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هذه؟ قلت: المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد وانتظار الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، فهذه الأعمال كفارات للذنوب والخطايا. قال: فمن يفعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير، ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: باب إثبات اليد لله تعالى، وهذا مر قبل ذلك عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووضع يده على فيه، يد الله على الجماعة، يد الله هذا هو الشاه، فإذا شذ الشاذ تخطفه الشيطان، كما يتخطف الذئب الشاذ من الغنم. هذا في صحيح الجامع برقم 1848 عن ابن عمر، وبرقم 8065 عن ابن عباس. قال: باب إثبات العينين لله تعالى. الحديث عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا يدل على إثبات العينين لله تبارك وتعالى، لأنه لا يقال يعني أعور إلا لمن كانت له يعني عينان. قال: باب بعض ما خص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. وخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي أنواع، وانظر الشفاء للقاضي عياض مع شرحه للملا علي القارئ. ذكر بإسناده عن أنس، والحديث عند البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم، وأشار بمسبحته والوسطى. نعم، فهذا يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، أنه خاتم النبيين، وأنه يعني يعني بعد بعثته تقوم الساعة أو قربت الساعة. الذي بعده بإسناده أيضا عن أنس عن البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، والله إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. وهذا قد تقدم في صحيح مسلم، وذكرنا يعني تأويل العلماء له، وأن منهم من قال أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. قال ابن بطة رحمه الله: وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. قوله أول الأنبياء خلقا هذا غير صحيح، بل أول البشر خلقا آدم عليه السلام. نعم، فأول الأنبياء وأول الناس خلقا هو آدم عليه السلام. وأما حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهذا حديث صحيح، فوجهه يعني معلوم، وأن هذا من جهة التقدير، يعني أنه كتب نبيا، كما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كتب نبيا، يعني حتى قبل إيش؟ قبل خلق آدم. والله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق، لكن يعني كون يعني يأتي هذا الحديث فيدل على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعني يسمع من يا أول خلق الله وآخر رسل الله، هذا إيش؟ هذا كله لا يصح. آخر رسل الله صحيح، لكن أول خلق الله لا. قال وآخرهم بعثا، آخرهم بعثا، إن كان المراد ببعث النبوة نعم فهو آخر من بعث صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد بالبعث يوم القيامة فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وطبعا حديث كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فهذا في الضعيفة 661. قال ابن بطة وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام، هذا صحيح. قال ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان على الحنيفية، وكذلك يعني عمرو بن نفيل أيضا كان على الحنيفية. نعم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يسجد لصنم، ولم يكن يأكل من ذبائحهم التي يذبحونها لغير الله، فصانه الله تبارك وتعالى عما كانوا عليه من الضلال. قال ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا، مسرورا لعله من السرة. نعم، وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فهذا يحتاج إلى ثبت. قال وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه كما تقدم، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته. وجاء في حديث الإسراء أنه لما يعني ركبه صلى الله عليه وسلم استعصى عليه، فقال جبريل للبراق أتفعل هذا بمحمد؟ فوالله يعني ما ركبك أحد يعني خيرا من محمد. وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين، وهذا قد تقدم توجيهه. وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء مقاما، صحيح، وأعلاهم مكانا، وأقربهم إلى الله عز وجل، وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع، ويسأل فيعطى. قال باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود، من المقام المحمود يوم القيامة. ويعني سيأتي اختلاف أهل العلم في تفسير المقام المحمود، والصواب من ذلك. قال ابن بطة ويجلس مع ربه على العرش، فهكذا ابن بطة أول ما بدأ المقام المحمود بدأ بهذا، وكان الأولى به يعني كان الأولى به أن يذكر الشفاعة، لأن هذا يعني متفق عليه، يعني حتى الذين قالوا يجلسوا على العرش هم يقولون بالشفاعة أيضا، فتفسير المقام المحمود بالشفاعة هذا متواتر ومتفق عليه. وأما الإجلاس والإقعاد فسيأتي ما فيه. قال ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره، كذا روى نافع عن ابن عمر. نعم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل كما في الضعيفة 6465، وأيضا عن ابن عباس باطل في الضعيفة 5865. ولا يصح في هذا الباب شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشفاعة. فإذا تفسير المقام المحمود بأنه الإقعاد أو الإجلاس على العرش هذا لا يصح مرفوعا، بل الأحاديث المرفوعة في ذلك كلها موضوعة. قال: وهكذا فسره مجاهد. نعم، فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه، تقول: وكذلك رواه عطاء بن السائب وجابر بن يزيد عن مجاهد أنه الإجلاس على العرش. وهذه الأسانيد عن مجاهد أيضا كلها ضعيفة، والثابت عن مجاهد بالأسانيد الصحيحة أنه فسر المقام المحمود أيضا بالشفاعة، فهذا مما ينبه عليه ابتداء. طيب، نقرأ كلام ابن بطة وبعدين نذكر ما في المسألة. قال ابن بطة: حدثنا أبو بكر النجاد قال حدثني هارون بن العباس قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يحيى القتات، فهذا عن مجاهد، هذا أيضا من الرواة. فإذا الليث وعطاء بن السائب وأبو يحيى القتات وجابر بن يزيد. قال النجاد: وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد كلهم. قال: في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. نعم. قال النجاد: وسألت أبا يحيى الناقد ويعقوب المطوعي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة من شيوخنا، فحدثوني بحديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد، وسألت أبا الحسن العطار عن ذلك فحدثني بحديث مجاهد، ثم قال: سمعت محمد بن مصعب العابد يقول هذا. قال: حتى ترى الخلائق منزلته صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه تبارك وتعالى وكرامته لديه. يعني الغرض من الإجلاس والإقعاد حتى ترى الخلائق منزلته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم ينصرف محمد صلى الله عليه وسلم إلى غرفه وجناته وأزواجه، ثم ينفرد عز وجل بربوبيته. كأنه يعني يلمح إلى من قد يقول العرش مختص بالله تبارك وتعالى وهو رب العالمين فلا يشاركه في ذلك أحد، فهو أراد أن يوجه يعني هذا الكلام بأن يقول إن هذا من أجل يعني أن يعرف الناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني يذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكانه في الجنة، الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرجو أن أكون أنا هو. قال: ثم ينفرد عز وجل بربوبيته. نعم. قال النجاد: ثم نظرت في كتاب أحمد بن الحجاج المروزي وهو إمامنا وقدوتنا والحجة لنا في ذلك، فوجدت فيه ما قد ذكره من رد حديث عبد الله بن سلام ومجاهد، وذكر أسماء الشيوخ الذين أنكروا على من رد ذلك أو عارضه. قال النجاد: فالذي ندين الله تعالى به ونعتقده ما قد رسمناه وبيناه من معاني الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله عبد الله ابن العباس ومن بعده من أهل العلم وأخذوا به كابرا عن كابر وجيلا عن جيل إلى وقت شيوخنا في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن المقام المحمود هو قعوده صلى الله عليه وسلم مع ربه على العرش. نعم. وكان من جحد ذلك وتكلم فيه بالمعارضة إنما يريد بكلامه في ذلك كلام الجهمي، يعني يريد أن يقول أن الذي ينكر هذا إنما هو يريد كلام الجهمي. نقول لا يلزم هذا، يعني لا يلزم أننا أو أن من رد هذا أنه يصير جهميا، لأن كما سنذكر عن أبي داود أنه ذكر أن الذي ينكر هذا يعني من الجهمية، قال من جهة إثبات العرش، لأن هذا يقعده على عرشه، والجهمية أصلا تنكر العرش، فلا يلزم من أننا ننكر الإقعاد على العرش أننا ننكر العرش، ما أحد يقول هذا، فليس كل من أنكر هذا يكون إيش؟ يكون يريد كلام الجهمية بإنكار العرش. قال يجانب ويباين ويحذر عنه. قال وكذلك أخبرني أبو بكر الكاتب عن أبي داود السجستاني أنه قال من رد حديث مجاهد فهو جهم، وسنذكر هذا إن شاء الله. قال وحدثنا محمد بن صيب وجماعة من شيوخنا عن محمد بن عبد الملك الدقيق قال سمعت هذا الحديث منذ 50 سنة، ما سمعت أحدا ينكره، إنما يكذبه الزنادقة والجهمي. قال النجاد وذكر لنا أبو إسماعيل السلمي أمر الترمذي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وصغر أمره أيضا. طبعا الترمذي هذا ليس هو الإمام الترمذي، وإنما هو ترمذي يعني رد الإقعاء، فنقول الذي يرد الإقعاد ولا يعتقده لا يصغر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد فضيلته. نعم. وقال لا يؤمن بيوم الحساب، هذا كله من الغلو في الإنكار، هذا كله يعني من الغلو في الإنكار، وإنما الأمر يكون بين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال النجاد على ذلك من أدركت من شيوخنا أصحاب عبد الله، نعم أصحاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنهم منكرون على من رد هذه الفضيلة، ولقد بين الله ذلك على ألسنة أهل العلم على تقادم الأيام. هذا ليس فيه إجماع حتى يقال هذا، فتلقاه الناس بالقبول. تلقاه الناس بالقبول يعني تلقاه من تلقى، نقول هذا يعني في من تلقى، ولا يلزم من هذا أن الكل، ولا يلزم من هذا أن الكل تلقى. نعم. فلا أحد ينكر ذلك ولا ينازع فيه. قال النجاد فبذلك أقول ولو أن حالفا حلف بالطلاق 3 أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش واستفتاني في يمينه لقلت له صدقت في قولك، لا مانع هذا لمن كان يعتقده، وبررت في يمينك، وامرأتك على حالها، فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا وعليه نشأنا. على كل حال كلمة عليه نشأنا يعني هذه يعني هذه فيها نظر، بل الإنسان يعني أو بل المرء يعني يدور مع العلم، المرء يدور مع العلم ولا يقول نحن نشأنا على كذا وعلى كذا، وإلا فقد ينشأ الإنسان على ضلالة من الضلالات. قال ونحن عليه إلى أن نموت إن شاء الله، فلزمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي قالها العلماء وتلقوا بالقبول، فمن ردها فهو من الفرق الهالكة. انظر كيف يعني هذا الغلو في الإنكار، وإنما المسائل الخلافية يعني يترفق فيها بالمخالف. وانظروا إلى شيخ الإسلام رحمه الله لما يعني تكلم عن يزيد بن معاوية ثم في نهاية الأمر يقول لا نسبه ولا نحبه، فأحيانا في بعض المسائل الإنسان يعني يتوقف ويلزم الحياد لأنه يعني لم يتبين له شيء. وأما هذا القول فمقتضى أن الذي يعني أن الذي لا يعتقد هذا قال فلزمنا الإنكار على من رد. المهم يعني هو يعني ربما يقول قائل إنكاره على من رد، لكن من توقف ربما لا ينكر عليه. نعم. طيب بالنسبة لهذه المسألة أيها الإخوة يعني قد جمعنا فيها كلاما يعني في نقاط وهي 10 نقاط. النقطة الأولى: لا يمتنع أن يكون المقام المحمود جامعا للشفاعة كما دلت عليه الأحاديث الصحاح المتواترة، وللإجلاس على العرش إن ثبت. يعني مقاما محمودا، حتى قال ابن القيم الصحيح في الأحاديث: وابعثه مقاما محمودا بالنكرة. قال: لأن التنكير يفيد الشمول، وابعثه مقاما محمودا يعني مقامات محمودة، فلا يمتنع أن يتعدد المقام المحمود فيكون الشفاعة ويكون الإقعاد على العرش إن ثبت ويكون غيره. فالمهم أنه يعني من ناحية الجمع يعني لا يمتنع، لكن بشرط الإيش؟ بشرط الثبوت. وهذا الجمع يعني قال أبي الطبري وابن أبي يعلى والشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع. هذا أولا. ثانيا، الأدلة في هذه المسألة الإقعاد على العرش، مما ذكروه من الأدلة في حديث الشفاعة عندما يأتون إلى الأنبياء فكل واحد من الأنبياء يقول لست هناكم لست هناكم، فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقولون هناكم يعني هذا ظرف للمكان الحسي، لست هناكم يعني لست لهذه المنزلة التي هي ماذا، التي هي المكان في الإقعاد على العرش، فهم استدلوا بهذا. هو طبعا استدلال بعيد، وإنما لست هناكم فيما يتعلق بالإيش؟ بالشفاعة، لأن الناس طلبوا الشفاعة. الدليل الثاني مرسل مجاهد كما سمعنا، وهم يقولون تلقاه العلماء بالقبول. طيب، وأجمع السلف عليه. طبعا الإجماع ما في إجماع، لأن ابن جرير الطبري قال واختلف أهل التأويل في المراد بالمقام المحمود، قال وأكثر أهل العلم على أن المقام المحمود هو الشفاعة، فهذا اختلافهم يدل على هذا، فكيف يقال أجمع عليه السلف؟ كيف يقال أجمع عليه السلف وابن جرير الطبري يقول وقد اختلف أهل العلم في المراد بالمقام المحمود وأكثر أهل العلم على أن المراد به الشفاعة؟ نعم، ويدل هذا أيضا على أن الخلاف يعني خلاف ما خلاف بدون جمع. نعم. قال أبو داود من أنكر هذا فهو متهم، ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية يعني في إنكارهم للعرش. نقول نحن عندما نغايظ الجهمية نغايظهم بالحق. نعم. وقال أبو داود أرى أن يجانب كل من رد حديث ليس عن مجاهد ويحذر عنه حتى يراجع الحق. ثم قال أبو داود ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث إلا أن علمنا أن الجهمية تنكره. تأمل أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش، يعني الجهمية ينكرونه لأنهم ينكرون العرش. طيب الذي ينكره من أهل السنة هو يثبت العرش. ويقولون أيضا مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس فهو لا يقول هذا من عنده. نقول لو كان هذا ثابتا عن ابن عباس فلماذا لم ينقل، ولماذا أيضا لم ينقل في الأحاديث المرفوعة؟ لأن هذا مقام عظيم، الإجلاس على العرش يعني أنا من وجهة نظري أنه أعلى من الوسيلة. الوسيلة منزلة في الجنة هذه تنعم، وأما الإجلاس على العرش فهذه منزلة عالية جدا، فكيف تكون ثابتة ولم تأتي في الأحاديث المرفوعة ولم تصح عن صحابي، وإنما جاء عن مجاهد بهذه الأسانيد الضعيفة، وقد صح عن مجاهد أنه فسر المقام المحمود بالإيش؟ بالشفاعة. فهل بمثل هذا تثبت عقيدة؟ نعم. قال الذهبي: يبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف. والله لو في توقيف يعني العبرة على ما ثبت، وأما يعني مجرد الاستبعاد هذا لا يصلح. ومن الأدلة أيضا قالوا عن ابن عباس وله عنه طرق، عن سعيد وعن الضحاك، وهذا باطل كما في الضعيفة 5008. وأيضا قالوا جاء هذا من حديث أبي هريرة وعلي وابن مسعود وابن عمر، وكلها باطلة موضوعة كما في الضعيفة 865 6465. الثامن حديث رويفع فيه: وأنزله، يعني هذا من ضمن الأدعية، آت محمد الوسيلة والفضلة، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، هذا في الضعيفة 5142. التاسع عن عبد الله بن سلام من قوله، هذا ضعيف كما في السنة 786. وأحاديث أخرى موضوع. فإن انظر هذه يعني هذه الأدلة، هل بمثل هذه الأدلة تثبت يعني عقيدة؟ ونحن إذا أثبتنا العقيدة بمثل هذا شن علينا أهل البدع. نعم. ثالثا، النقطة الثالثة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أحاديث قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة. قال: وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. تأمل، يروونه ولا ينكرونه، لكن ما شنعوا على من لا يثبته. نعم. قال: وقد يقال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا، لكن انظر الاستدراك لشيخ الإسلام، لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره. هذا في درء التعارض المجلد الثالث صفحة 19. صحيح، حتى لو ثبت هذا عن مجاهد، حتى لو صح عن مجاهد فلا تثبت به عقيدة. أليس مجاهد قد فسر الكرسي بالعلم؟ وسع كرسيه، قال علمه، وهو مردود عليه، لأن الكرسي فسره ابن عباس بأنه موضع القدمين. نعم. النقطة الرابعة: إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح صريح، فقول غيره ليس بحجة ما لم يكن إجماعا متيقنا عن جميع الأمة، أو ثبت عن صحابي بالسند الصحيح ولم يعلم له مخالف وليس هناك ما يعارضه. فإذا تأمل، طالما أنه لم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صريح فليس بحجة، إلا إذا كان هناك إجماع، أو كان هناك شيء ثابت عن صحابي ولم يخالفه غيره وليس له معارض. فشوف، يعني ثابت عن صحابي بالسند الصحيح ولم يعلم له مخالف وليس هناك ما يعارضه. فهذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور. النقطة الخامسة: ليست الإغاظة للجهمية تكون بما لم يثبت عقيدة عندنا. نعم. النقطة السادسة: ثبت عن مجاهد نفسه من طريقين صحيحين تفسير المقام المحمود بالشفاعة، وأما من روى عنه التفسير بالإجلاس فهما بين مختلط وضعيف ومتهم. النقطة السابعة: على سبيل التنزل أن قول مجاهد إن صح عنه فلا يجوز أن يتخذ دينا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام في الصفدية: وقد رأيت غير واحد من المصنفين في السنة على مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم يحتجون في أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن يعتمد عليها في فضائل الأعمى، فضلا عن مسألة فقه، فضلا عن أصول الدين. الله أكبر. يقول يحتجون بأحاديث لا يعتمد عليها حتى في فضائل الأعمال، فضلا عن أن يعتمد عليها في مسألة فقهية عملية، فضلا أن يعتمد عليها في أصول الدين يعني في العقيدة. قال: والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وأثار الصحابة والتابعين. يعني يريد أن يقول شيخ الإسلام أن الأئمة كانوا يروون ما لم يعلم أنه كذب، فكيف بهذا؟ نعم. قال إنما كانوا يروونه لأن ذلك يقوي بعضه بعضا. قال فثم أمور تذكر للاعتماد، يعني أدلة يعتمد عليها، وأمور تذكر للاعتضاد، وأمور تذكر لأنه لم يعلم أنها من نوع الفساد. ثلاث دلالات: أمور تذكر للاعتماد يعني يعتمد عليها، وأمور تذكر للاعتضاد للتقوية، وأمور تذكر لأنه لم يعلم أنها من نوع الفساد. وقال في مجموع الفتاوى الرابع 374: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون أولياء المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك. وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفادت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه، لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر، وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكر. فهذا يعني مما نستفيده أن يعني من قال بهذا فهو ابن جرير، وشيخ الإسلام ينقل عنه أن هذا ليس بإيش، يعني ليس بمنكر، فلو ثبت فهو صحيح. نعم، يعني لا ينكر حتى يعني من الناحية النظرية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، ثامنا: لا تصح دعوى إجماع العلماء على معنى المقام المحمود. قال الطبري: ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم والشفاعة. تاسعا: هناك فرق بين من يعتقد أمرا معينا للأدلة عليه وبين من لا ينكره، فعدم الإنكار للشيء لا يعد قولا به. نعم، فقد مثلا أنا لا أنكر هذا، لكن لا يعد هذا أنني قائل إيش؟ أنني قائل به وأعتقده. عاشرا: قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قلت: فلو كان الإقعاد على العرش ثابتا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا الله له، فإنه أعلى من الوسيلة. وأيضا لا يخفى اختصاص رب العالمين بالعرش، فلا يشاركه سبحانه فيه أحد، والله أعلم. قلت: والخلاصة عدم ثبوت هذه المسألة، لكن من الأفضل عدم الإنكار على من يقول بها لأجل ما ذكر ممن قال بها. فهذا الذي تبين في هذه المسألة. ثم قال: باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف عنده والسلام عليه. في هذا التبويب نظر يعني من جهات: الجهة الأولى قوله زيارة قبر النبي، فالإمام مالك الذي كان إماما في عصره كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول زرت المسجد. هذا في الفتاوى الكبرى الثالث 58، وفي مجموع الفتاوى 24358، وفي مجموع الفتاوى 27-26. مجموع الفتاوى المجلد 27 كله في الزيارة، يعني مجلد متخصص أو يعني مفرد في الزيارة، المجلد 27، فذكر هذا في يعني في صفحة 29. نعم، قال: وأما قوله من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي وأمثال هذا الحديث، لم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئا، بل عامت هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة، كقوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني. فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب. نعم. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا، بل إنما اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يسلم علي سواء عن بعد أو عن قرب، فهذا في السلام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام حتى مهما كنت في أي مكان. اللهم صل وسلم على محمد، الملك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد أرمت، على ما أذكر هذا هو النطق الصحيح، أرمت. قال: وقد كره مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن الزيارة قد صارت في عرف الناس تتضمن ما نهى عنه أو ما نهي عنه، فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي ووجه بدعي، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نبيا أو غير نبي، ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون. نعم. ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره يدعو لنفسه، ولهذا كره مالك وغيره ذلك وقالوا إنه من البدع المحدثة. ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر بل يستقبل القبلة. وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر، يعني حتى في السلام عليه الصلاة والسلام تنازعوا هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر، والصحيح أنه يستقبل القبر في السلام. وأبو حنيفة يقول يستقبل القبلة، قال مالك والشافعي وأحمد يستقبل القبر، هذا في السلام وهذا مناسب لأنك يعني تسلم على الميت فمن المناسب أن يعني تستقبل قبره. نعم. فإذا هذا بالنسبة لزيارة القبر. قال: والوقوف عنده والسلام عليه. قوله والوقوف عنده قد يوهم أنه للدعاء، فكان الأحسن أن يقول والوقوف عنده للسلام عليه، يعني الوقوف هذا من أجل ماذا؟ من أجل السلام لا من أجل الدعاء، من أجل السلام لا من أجل الدعاء. قال: روى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ ابن معاذ قال: حدثنا ابن عون قال: سأل رجل نافعا فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: نعم، لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة كان يأتي القبر. يأتي القبر يعني إذا رجع من إيش؟ إذا رجع من سفر. وهذا الذي كان يفعله الصحابة، أنهم كانوا إنما يأتون للسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا من سفر، وليس أنهم كل فريضة من الفرائض يذهبون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل فرض من الفرائض، بل ولا كل يوم بلا ولا كل أسبوع، وإنما كانوا إذا سافروا ورجعوا، بخلاف ما يفعله كثير من الناس إذا ذهب إلى المدينة فيعني كل صلاة يذهب وإيش ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المشروع يعني أول ما تقدم تزور المسجد وتصلي ركعتين ثم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل: السلام عليك يا رسول الله، ثم السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. نعم. قال: فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي، السلام على أبو بكر، السلام على أبي. فهذا من فعل ابن عمر وغيره. قال ابن بطة في الإبانة الصغرى: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. هات لنا كده أحكام الجنائز الشيخ الألباني، ونقول وانظر يعني بقية بقية البدع عند القبور في يعني آخر أحكام الجنائز للشيخ الألباني، البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها وشد الرحال إلى زيارتها. نعم، فلا تشد الرحال أبدا إلى زيارة قبر، وإنما يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع، وشد الرحل إنما يكون للإيش؟ إنما يكون للمسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا في المساجد. نعم، نكتفي بهذا في هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.